28 في سفر معلم إشعياء النبي بركاته على جميع الأمين. الإصحاح ده عبارة عن نبوة بسقوط السامرة. السامرة أفكركم هي المملكة الشمالية اللي كانت بتضم 10 من أسباط بني إسرائيل، لكن لأنهم انفصلوا من بعد أيام سليمان الملك وبعدوا عن أورشليم العاصمة بتاعت المملكة الجنوبية، وأورشليم هي المدينة اللي فيها الهيكل وفيها الذكريات المقدسة وفيها الذبائح والكهنوت، فبعضهم عن هذه المدينة خلاهم يختلطوا بالأوثان وعبادة الأوثان. فبيكلم ربنا هنا عن سقوطها بسبب الانزلاق في عبادة الأوثان والنجاسات بتاعتها، وفي نفس الوقت انذار لأورشليم ان هي تشوف اختها السامرة بيحصل فيها كده فتاخد بالها وتتوب. واللي حصل عمليا ان في القرن الثامن قبل الميلاد هجم اشور اللي هي دولة اشور على السامرة وحصل السبت، يعني بعد ما اشعياء نبه ومتنبأ ما انتبهوش ما تابوش، فربنا سمح ليهم بالسبي من أجل التأديب. يبدأ الإصحاح بكلمة ويل لإكليل فخ سقارة أفرايم وللزهر الذابل جمال بهائه الذي على رأس وادي سماء المضروبين بالخمر. صعب ان ربنا يقول كلمة ويل. السيد المسيح اضطر ان هو يقول ويل لكم ايها الكتبة والفريسيين المرؤون. بس من الملاحظات العجيبة جدا، لو انتم مسكتوا انجيل متى هتلاقوا في الاصحاح 5 فيه التطويبات، بعدين متأخر يجيب الويلات. لو انتوا طابقتوا التطويبات على الويلات هتلاقوا نفس الموضوع، كأن ربنا بيقول طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات. فالناس ما سمعتش الكلام ما بقتش مساكين بالروح، فيقول ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين المرؤون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات. يمسك حاجة حاجة تليها بالضبط نفس الترتيب، التطويبات ماشية مع الويلات. فالله قبل أن يعطي الويل بيعطي تطويب وبيعطي تنبيه وإنذار ويعطي مهلة للتوبة والعودة إليه، وفي الآخر اللي ما بيسمعش هياخد الويل. ربنا يرحم وما يسمعش. كلمة إكليل فخ، كان إفرايم ده اسم أحد الأسباط العشرة اللي موجودين في مملكة الشمال، بس هو أكبر سبط فكأن هو بيمثل كل الأسباط العشرة. فالعاصمة بتاعتهم كانت السامرة، وكانوا بيفتخرون بهذه المدينة الجميلة، سماها هنا إكليل فخرهم، فقال ويل لإكليل فخر أفرايم، ويل للسامرة يعني. وقال سقارة أفرايم لأن الشعب هناك كانوا متعودين يعملوا حفلات يقعدوا يشربوا فيها ويسكروا، فأصبح دي كأنها سمة بتميز هذا الشعب البعيد عن الله، بقى دايما سكرانين، حتى موجودة في الآية رقم 3 بالأرجل يداس إكليل فخر سكارى أفرايم. وكلمة للزهر الزابل، تعرفين الورد، يمكن الورد اللي قدامنا ده يكون صناعي، لكن الورد الطبيعي أول ما يتقطف من الجنينة بيبقى جميل جدا وليه ريحة ومنور كده، يعد عليه يوم واثنين يدبل ويبقى أحسن مكان ليه فيه الزبع. فقال لهم أنتم عاملين زي الزهر الورد يعني الذابل، جمال بهائه، يعني الجمال بتاع البهاء، البهاء برضو معناها النور والحسن، كله بيدبر. هل بالكم الإنسان الذي يعتمد على جمال الجسد، جمال الجسد أو قوة الجسد، بيحصل إن هذا الجمال وهذه القوة بتدبل كل ما يكبر في السن، شكله يدبل الجمال اللي فيه وقوته تقل. الإنسان الذي يعتمد على العقل والحكمة، الأيام بتزيد جمال، لأن جماله مش في شكله ولا في قوته، ده جماله في عقله، حكمته، الرزانة. فتلاقيه تخيل وهو شاب صغير عاقل وحكيم ورزين، مش حل لما يكبر يبقى ايه ده، فالجمال بتاعه بيزيد. وليس من الحكمة ان الانسان يعبد اوثان، اذا هم راس مالهم شيء بيزبل. وهنا سماه رأس وادي سماء، رأس دي معناها حاجة عالية، الحاجة العالية مفروض تكون منورة، يعني ما ييجوا مثلا يعملوا منارة ولا يعملوا فنار يهدي السفن بيحطوه على حاجة عالية فتنور لكل الدنيا، زي ما قال في الإنجيل لا يؤخذ مصباح ويوضع تحت المكيال بل يوضع على المنارة فيضيء لكل من في البيت. عايز يقول انتم كنتم رأس، والرأس مفروض انه بينور للشعوب اللي حواليه، وتبقوا شاهدين لبركات الله باعتباركم شعب الله، ولكن للأسف الجمال بتاعكم زبل بسبب السقوط في الرذائل، ولأنكم أسأتم استعمال خيرات ربنا، عشان كده ربنا بيسحبها. عامل زي الآية اللي بتقول لأن من له يعطى ويزاد، والذي ليس له فالذي عنده يؤخذ منه، أو الآية اللي بتقول كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. في إنسان يبقى أمين في النعمة اللي ربنا مديها له فربنا يزوده، في واحد تاني استخدمها غلط فالله يسحبها منه لأنهم مضروبين بالخمر. ويقول ويكون الزهر الزابل بالجمال اللي ضاع ده. برضو في الحياة الروحية لاحظوا دي أحيانا بتحصل معانا، إن في إنسان تلاقيه يقول لك لما كان صغير كان حلو قوي، إيه اللي حصل؟ ده كان شماس، دي كانت خادمة، كان، كلمة كان دي معناها ايه دلوقتي؟ مش كده. وممكن الواحد ينظر لنفسه ويجد هذا الزبول، يقول انا كنت زمان احسن من كده، ايه اللي حصل لي؟ خسارة، خسارة ان الواحد يبتدي كويس ويكمل وحش. يا ريت الايام القديمة اللي فيها ذكريات مقدسة تحرك مشاعرنا للتوبة، ونرجع تاني نقول له يا رب خلينا زي الأيام القديمة. ويقول ويكون الزهر الذابل جماله بهائه الذي على رأس وادي السماء كبكورة، كبكورة التين قبل السيف التي يراها الناظر فيبلعها وهي في يده. دي هيجي لها وقت نشرحها دلوقتي كمان شوية يعني. بس عايز هنا أركز على الزهر الزابل والجمال اللي كان موجود. بعدين يقول هوذا شديد وقوي للسيد كانهيال البرد، كنوء مهلك، كسيل مياه غزيرة جارفة قد ألقاه إلى الأرض بشدة. الشديد والقوي هو ملك أشور اللي هيجي يسبي الشعب. هنا قال عليه هوذا شديد وقوي للسيد، للسيد يعني لله. حتى الملك الغريب الله يستخدمه عشان يؤدب به شعبه، عشان كده سماهنا شديد وقوي للسيد يعني لله للرب. هيجي زي انهيال البرد. انهيال البرد احنا في مصر عشان الجو بتاعنا دايما سخن، وحتى الشتاء بتاعنا ما هوش بارد قوي، نادرا ما بنشوف حكاية التلج اللي ينزل من السماء في النطق، بيحصل لكن نادرا. البلاد اللي فيها البرد أشد من كده تلاقي معظم موسم الأمطار التلج ينزل يبوظ الزرع، كانهيال البرد. البرد ده هو التلج اللي نازل مع الأمطار. يبقى ملك أشور هيجي زي الخراب المستعد، كنوء. النوء ده اللي هو رياح شديدة جدا، فاكرين زي بتاعت يونان، مهلك، رياح شديدة تقلب السفن وتقلب البيوت، كسيل مياه غزيرة جارفة، سيل بيجرف البيوت قدامه. قد ألقاه إلى الأرض بشدة، يعني ربنا هو اللي رماه على الأرض يعني على شعبه بشدة. لما ربنا بيحب يأدب بإيده جديدة يعني، عامل زي في الإصحاح 30 لما بيقول ويسمع الرب جلال صوته، يسمع الناس صوته، ويرى نزول ذراعيه بهيجان غضب ولهيب نار أكلة ونوء وسيل وحجارة برد. بعدين يقول بالأرجل يداس إكليل فخر سقارة فرايم. إكليل الفخر بتاعهم بيقول إن كان الناس دول هم قاعدين يسكروا ويعملوا الولائم بتاعتهم، كانوا يجيبوا ورد ويجدلوه ويعملوه أكليل يحطوه على دماغهم ويفتخروا بيه. فقال ده كله رمز للمجد الباطل ورمز للفخر اللي ملوش معنى والزينة الخارجية اللي ما بتحليش القلب. ورائحة الورود اللي مش ممكن تغطي على عفونة الميت. ايه رأيكم لما يكون عندنا ميت تعفن في القبر والناس رايحة جاية تحط ورد على القبر، هل الورد ده ريحته تغطي العفونة؟ فقال انتوا بتلبسوا أكاليل من الورد عشان تغطوا على ريحة عفونة الخطية، لكن مش ممكن. عشان كده بالأرجل يداس هذا الإكليل اللي انتوا بتفتخروا بيه وانتوا سكرانين. ودايما السكر بيرمز للخطية، هو في حد ذاته خطية، واحد يسكر دي خطية، لكن هنا كمان بيرمز ان الانسان لما بيدخل في جو الخطية بيتصرف زي واحد سكران، والسكران بيبقى مش في وعيه، يعني ممكن يشتم ويضرب ويكسر، ولما يفوق يقول انا عملت كده، معقول انا عملت كده، ويزعل ويعيط ويعتذر ويبص في ولاده يقول لهم متأسف أنا ما كانش قصدي، وياريته ياخد باله لأنه تاني يوم بيشرب ويسكر ويعمل نفس القصة. فقال كأن الخطية بتعمل كده، الواحد ساعة ما الخطية تسيطر عليه يتصرف تصرفات كأنه ما عندوش عقل، وبعدين ينتبه لنفسه يقول يا ريتني ما كنت أنا مش عارف عملت كده ليه، ويكون الزهر الذاب جمال بهائه الذي على رأس واد السماء كبكورة التين قبل الصيف. إيه بكورة التين؟ لما يكون شجر التين الإنتاج بتاعها بيطلع في الصيف، قبل الصيف يبتدي يطلع بشاير، هي دي البكورة أول الإنتاج، التي يراها الناظر فيبلعها وهي في يده. يعني إيه؟ اللي معدي على الشجرة دي أول ما لقى فيها تينة يفرح بيها قوي، لأن الناس مشتاقة للتين لأن الموسم مش بتاعه، فيعمل إيه؟ يروح قطفها وكلها على طول. لو إنه قعد يجني تين كتير من الشجرة وشاله معاه عشان يروح به البيت، على ما يوصل البيت يكون إيه؟ أكله من حلاوته من اشتياقه. فهو ادها تشبيه كده إن الجمال والبهاء بتاع السامرة ملك أشور هياكله زي الراجل اللي بياكل التين قبل ما يوصل به للبيت. بس يقول لك بكورة التين قبل الصيف التي يراها الناظر فيبلعها وهي في يده. ملحقش مدهاش فرصة تكمل وقت. إشارة لطمع ملك أشور في المجد بتاع السامرة. في ذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه. هنا كلمة بقية دي كلمة ساحرة، دايما النبوات يقول لك ربنا زعلان 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 وهيهلك وهيدمر، وبعدين يرجع يقول بس في بقية كده هيحافظ عليه. حتى في آخر الأيام لما هتبقى الضلالة عظيمة وهيقول سيضل ولو أمكن المختارين أيضا، لكن في وسط الضلال العظيم دوت وسيادة الشيطان على العالم هيبقى فيه بقية قليلة جدا أمينة لله، اللي هيقول عنها ولكن من أجل المختارين تقصر تلك الأيام. ويقول لو لم يقصر رب تلك الأيام لم يخلص أحد، معناها هيخلص أحد لأن ربنا هيأثر الأيام. إذن في بقية تقعد أمينة لله. عندما انتشر الفساد في الأرض كان في نوح ربنا حافظ عليك، لما انتشرت الخطية في سدوم وعمورة كان في لوط، لما انتشرت عبادة الأوثان في كل العالم ربنا جاب إبراهيم وعزل، لما انتشر الأريوسية وقال لك كاد العالم أن يكون أريوسيا ربنا حفظ الإيمان عن طريق مين؟ أثناسيوس الرسول. لازم في حد كده ربنا من خلاله يحفظ الخيط اللي بيوصل من جيل لجيل، لأن مش ممكن الإيمان ينطفئ. عشان كده إذا كان أهل العالم الجمال والبهاء بتاعهم هو الحفلات الصاخبة، لاحظوا دي لغاية النهاردة واحد بيفكر يجوز بنته فيقعد يفكر ازاي هيعمل حفلة يحكي عنها الناس كلها، ويروح يأجر قاعة في فندق بمبالغ ضخمة جدا ويجيب فرق بتاعة موسيقى ورقص، وبعدين تلاقي الحفلة دي فيها مجون وخلاعة وفيها رقص وفيها سكر، ولما نيجي نقول له كده ما يصحش يزعل. انت بتعمل كده ليه؟ بيعمل كده كنوع من الفخر ان هو عنده فلوس وبيصرف وعمل الحاجة اللي محدش يقدر يعملها. طب ما ده نفس الوصف، ان دول ناس سكرانين وبيفتخروا بالبهاء الذابل اللي هينتهي بسرعة. وان هما هيبقوا زي بكورة التين قبل الصيف تتبلع قبل ما يتهنوا بيها. لكن ولاد الله ايه الجمال بتاعهم؟ الله نفسه. شوف الآية اللي هي رقم 5 دي، يكون رب الجنود هو بنفسه إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه. فرق كبير أن يكون وضعك في المجتمع لأن ليك رتبة أو لأن ليك عندك فلوس أو أي حاجة تفتخر به، وإنك تكون وضعك في المجتمع لأنك رجل الله، بتاع صلاة، بتاع تقوى، حكمة ورزانة. بنت يكون رأس مالها الجمال والشياكة واللبس والقلع والحاجات دي، وبنت تاني رأس مالها الرزانة والحكمة والروحانية ومعرفة الله. يكون إكليل جمالها وتاج بهائها هو المسيح نفسه الذي لا يذبل. في ذلك اليوم اللي هو يوم سقوط السامرة هيكون الله بيمجد شعبه اللي هو اليهودية. في ذلك اليوم اللي هو يوم سقوط الشيطان يوم الصليب يكون الله إكليل بهاء لشعبه لأنه بيخلص. ذلك اليوم اللي هو يوم الأبدية كل الملوك والحكام والقادة والعظماء يتبلوا يقفوا قدام ربنا مرعوشين، وشعب الله الناس الأتقياء والأنقياء والطيبين والأطهار والعاشين حلو، واللي جايز كان حد بيظلمهم يتعبهم يصير الله نفسه هو إكليل بهائهم وفخر مجدهم. في الآية 6 يقول وروح القضاء للجالس للقضاء وبأسا للذين يردون الحرب إلى الباب. يعني إيه الآية دي؟ يعني رب الجنود هيبقى إكليل جمال للشعب، كل واحد منكم يبقى فيه بهاء كده وجمال وشه منور لأن المسيح حاضر في حياته واداله بهاء. والناس اللي هم بيحكموا الله يعطيهم روح القضاء. كلمة روح القضاء معناها روح الحكمة وروح العدل والمشورة. لما ياخد قرار ياخد قرار مظبوط، حد شيء يقدر يعترض عليه لأنه مظبوط، الله أعطاه روح القضاء. والبأس هو القوة، هيعطي القوة للذين يردون الحرب إلى الباب. يعني يردون الحرب إلى الباب؟ لو أنت قاعد في بيتك أو في بلدك وبصيت لقيت في عدو اخترق بيتك أو اخترق البلد وهجم داخل، مفروض ان يقوم الجيش ويطرد العدو دوت لغايه فين؟ لغايه الباب، يطرده بره البلد. لكن لو انه طرده من مدينه الى مدينه وهو لسه جوه البلد ما يعتبرش انتصر. نقول انتصرنا امتى؟ لما يكون طرد كل العدو بره البلد. عشان كده سماها يردون الحرب الى الباب. في الحياه الروحيه الحرب هي حرب الشيطان، والباب هو المداخل اللي بيدخل منها الشيطان. جايز يدخل من عينيه، أكتر مدخل يدخل الشيطان هو المناظر. جايز يدخل من وداني، الكلام الكتير والزن على الوداني يدخل الخطيه، يخلي الواحد يغضب ويخاصم. ما هو الزن على الودان يشتهي يخليه يعمل مؤامرة، اثنين قاعدين مع بعض ودود ودود يقعدوا في الآخر الجلسة دي تلعب خطية. فدي مداخل للشيطان. ففي إنسان يطرد الحرب لغاية الباب، الله يعطيه القوة. يبقى اللي محتاج جمال هيديله جمال، واللي يحتاج حكمة يديله حكمة في القضاء، واللي يحتاج قوة يديله قوة في الحرب. ويبقى في الحالة دي الإنسان مش محتاج حاجة، لأن ربنا هو اللي بيسدد احتياجاته. فرق كبير إن واحد ما عندوش أي نوع من الجمال الروحي فيبتدي يغطي على نفسه بأوراق التين، يبتدي يمثل علينا إنه تقي وقديس وينكشف. فرق كبير إن واحد ما عندوش حكمة فيبتدي يتخبط ويظن في نفسه إنه بقى حكيم. لكن إحنا عندنا الكنز بتاعنا هو ربنا يسوع المسيح اللي يعطينا الجمال والحكمة والقوة في الحرب. كنت دايما أقعد أفكر في الآية اللي بتقول وبروح رئاسي أعضدني. يعني إيه روح رئاسي أعضدني؟ مش أنتوا بتقولوها دي؟ فين؟ مزمور 50. يعني إيه روح رئاسي؟ في النص القبطي يقول بالنغمة إن هيجمون يكون. هيجمون يكون معناها التدبير، اللي هي منها كلمة هيغومانوس يعني أمس. روح التدبير أعضدني، إن أنت تبقى رئيس، رئيس في بيتك، رئيس في شغلك، رئيس على ذاتك. طب تقول لي يا رب أنا مش هبقى، مش عارف أبقى رئيس، مش عارف أدبر الدنيا اللي حوالي. يقول طب أطلب منه ونديك. تقول له بروح رئاسي أعضدني، بروح مدبر، تبقى من عندك مش من عندي. في واحد بقى تلاقيه ما عندوش الروح دي، غلبان فقير، وما يطلبش من ربنا، تبتدي بقى عمال ايه يلطش في الناس ويشخط وينطر ويقول لك انا مش صغير، انا كلمتي ما تنزلش الارض، انا هنا كلمتي تتقال وتتسمع، والناس تضحك عليه، لا عارف يقود ولا عارف ياخد قرار ولا الناس تهابه. إذا كنت في موقع رئيس، وكل واحد فينا بيبقى رئيس في موقعه، اطلب من الله أن يعطيك روح رئاسي عشان تستطيع أن تقود بروح القدس. هنا قال روح القضاء وقال روح القوة، روح البأس، وأدي في روح رئاسي وفي روح الجمال. عندما تعطى من الله تبقى حاجة عميقة وجميلة وأصيلة جواك. ويكمل يقول ولكن هؤلاء أيضا ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر. هؤلاء أيضا دي خوفتني، لأن الأول كان بيتكلم عن السامرة إن هي بلد وحشة وربنا هيسلمها للدمار، واتكلم عن شعبه إن أنا هديهم روح الجمال وتاج البهاء وروح القضاء وروح البأس، بس رجع زعلان يقول وهلو أيضا حتى شعبي، حتى شعبي اللي أنا هديهم النعم دي للأسف ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر. الكاهن والنبي ترنحا بالمسكر. عارفين ترنحا يعني ايه؟ اتمطوحوا كده زي السكران. ابتلعتهما الخمر، تاها من المسكر، ضلا في الرؤيا، قلقا في القضاء. ضربة وحشة جدا ربنا يحميكم منها هي ضربة الخمر. عادة تبدأ الخمر دي بنوع من التسلية أو التجريب، أو يقول لك ما تعقدش الدنيا، كاس مش هيعمل حاجة، دي بس عشان دي مناسبة، ويدخل الشيطان من المدخل البسيط دوت، وأنت تلاقي الواحد اعتاد على إنه يشرب خمر والكاس ما يكفيهوش، وعايز اتنين وثلاثة لغاية ما يسكر، وبعد كده تلاقي جسمه خرب لأن الكحول اللي موجود في الخمر بيخرب جسم الإنسان، الكبد والأوعية الدموية والعينين، ويبوظ، وبعد كده يلاقي نفسه مش عارف يبطل. وللأسف هذا الخمر اللي بيسكر الإنسان بيخلي عقله يتوه، عقله يتوه. كل واحد بيشرب خمر وبيسكر عارف كويس جدا يبقى شكله ايه وهو سكران، لانه ممكن يشوف حد تاني سكران وشكله ما يصرش، ومع ذلك تلاقيه مش عارف يبطل. نفس الكلام ينطبق على التدخين سجاير. يعني في ناس كتير بتدخن، ناس كتير جدا، التدخين دوت واحد يسأله طب ايه الفايدة، يعني ايه الفايدة؟ واحد قال لي انا بعد ما بطلت السجاير خالص الاقي نفسي اول ما اتضايق اروح جايب علبة سجاير وابتدي اشرب. قلت طب لما بتشرب ضيقتك تتفك؟ يقول لي لا. مشكلتك تتحل؟ لا. طب هل من الحكمة ان انا ادمر نفسي؟ انا عندي مشكلة اعملها مشكلتين. هؤلاء ايضا ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر. ولما يكون الذي يشرب الخمر والمسكر انسان كبير عاقل مسؤول تبقى وحشة قوي. هنا قال الكاهن والنبي، ينفع الكاهن والنبي يشربوا خمرة؟ لا يليق الخمر بالناس العظماء. سفر الأمثال قال حاجة زي كده، وفي الجامعة ليس للملوك أن يشربوا الخمر، لأن لما يشرب الخمر يعوج القضاء، كلمة اللي بيقولها تتمسك عليه. عارفين القصة بتاعت يوحنا المعمدان؟ هيرودس الملك حفلة وشرب وسكر ورقصت بنت هيرودية قدامه وعجبه الرقص، فقال لها ولو طلبت نص المملكة الدهال. طب ده كلام يتقال مع واحد عاقل واعي؟ ازاي طلعت الكلمة من فمه؟ لانه سكران. وبعدين لما طلبت رأس يوحنا المعمدان زعل، بس ما يقدرش لانه قال كلمة وكلام الملوك لا يراد. طب واحد سكران واحدة بترقص، ايه ذنب يوحنا المعمدان؟ بعت وجاب راسه على طبق. فلا يليق بالإنسان العظيم أن يتوه عقله، لازم يكون صاحي دايما. الكاهن والنبي ترنحوا بالمسكر. عشان كده في سفر الأمثال يقول الخمر مستهزئة. اللي يشرب خمر بيهين نفسه، المسكر عجاج، خلي الواحد مدهوش. ومن يترنح بهما فليس بحكيم. وفي هوشع يقول الزنا والخمر والسلافة تخلب القلب. تخلب يعني تسرق، تسرق العقل. السلافة هنا معناها الترسيبة بتاعت الخمر في القاعة بتاعت الإزازة ولا بتاعت الأذان. هؤلاء أيضا اللي هم شعبه للأسف ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر. الكاهن والنبي ترنحا بالمسكر، ابتلعتهما الخمر، تاها من المسكر، ضل في الرؤية. نتيجة إن هو تايه يضل في الرؤية، يضل في الرؤية. يعني تيجي تقول له يا ابونا إيه رأيك في الموضوع الفلاني، هو مش هنا، فيديك مشورة غلط. قلق في القضاء، قلق معناها الأحكام بتاعتهم مترددة، فيها قلق، مش مظبوطة لأنه وعيه مش كامل. عامل زي ما قال في أشعياء 56 مراقبوه عمي كلهم، اللي بيراقب أعمى. دي إيه بقى دي؟ لا يعرفون، كلهم كلاب بكم لا تقدر أن تنبح. يعني تخيل واحد جاب كلب يحرس الجنينة بتاعته وأبكى، يعني إما حارس أعمى أو كلب أبكى. حالمون مضطجعون محبوا النوم، دول ينفعوا يبقوا رؤساء. وأيضا في أشعياء 56 يقول: هلموا آخذ خمرا ولنشتف مسكرا. نشتف يعني إيه؟ نشفط كده. ويكون الغد كهذا اليوم عظيما بل أزيد جدا. ده الناس المستهترة يقول لك يلا النهاردة حلو تعالى نهيص. هذه الآيات كأن بيقول الجميع زاغ وفسدوا، إيه عزو مجد الله، لا خير في السامرة ولا خير في اليهودية، لا خير في الشعب ولا في الكاهن والنبي. وطبعا هنا النبي اللي بيترنح بالمسكر يبقى نبي كذاب، مش ممكن يكون رجل الله ويبقى كده. دول الأنبياء الكذبة اللي كانوا يقعدوا يجيبوهم الملوك يتنبأوا لهم بالكلام على مزاج الملك، فيجي الملك يجيب المجموعة الأنبياء الكذبة يقول لهم إيه رأيكم، أنا رايح حرب، هنتصر ولا ما انتصرش؟ فيقولوا له إيه؟ طبعا تنتصر، تنبأوا له بالكذب. لو حد سأل النبي الكذاب ده يقول له طب افرض ما انتصرش، يقول لك ما هو لو ما انتصرش هيموت في الحرب، يبقى أنا ما فيش مشكلة، بس أنا قلت له كلمتين، لو انتصر هيرجع يعتبرني نبي قديس، ولو اتغلب ومات ما حدش دريان أنا قلت له إيه. كلام كذب. فإن جميع الموائد امتلأت قيئا وقذرا، ليس مكان. طبعا انتوا عارفين ان الانسان اللي بيسكر قوي يقعد ايه يتقيأ، لكن كمان كان في عادة رديئة جدا بيعملوها، ودي بيعتبروها دلوقتي احد اعراض الامراض النفسية، ان يدخل ياكل 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 في الحفلة دي، وبعدين بطنه اتملت اكل ونفسه ياكل تاني، فيروح داخل دورة المية يتقيأ ويرجع ياكل تاني. دي بقت فعلا عرض من اعراض بعض الامراض النفسية. فقال لهم انتوا بتعملوا كده. ليس مكان، معناها ما فيش مكان نظيف، كله بقى بالمنظر الوحش ده. ليس مكان، دي عاملة زي الآية اللي بتقول أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. لما يجي المسيح عايز يستريح في قلب حد فينا هيلاقي قلب نظيف ومزين وجميل ومستعد، واللي كله قيء وقذر. القيء والقذر يفكرنا بالآية اللي بتقول زي كلب بيرجع لقيء. وإذا أخذناها بالمعنى الروحي فالقيء والقذر بيرمزوا إلى النبوات الكاذبة الخارجة من فم الأنبياء الكذبة، أو في كنيستنا يبقى الهرطقة الخارجة من أفواه الهراطقة، مالوا الدنيا بالتعليم الغلط. يرجع المسيح يقول ملياش مكان في كنائسكم، كله تعليم غلط كله تعليم غلط. يجب أن يكون الكاهن والنبي مقدسين، وما يخرج من فمهما يكون كلام طاهر مقدس وتعليم سليم. وبعدين الآية رقم 9 هي عبارة عن اعتراض بيعترض به الناس على أشعياء، بيقولوا إيه؟ لمن يعلم معرفة ولمن يفهم تعليما؟ ألا المفطومين عن اللبن؟ ألا المفصولين عن الثدى؟ عارفين دي معناها إيه؟ الناس بتقول هو الراجل ده فكرنا عيال لسه صغيرين بيتعلم، عمال كل شويتين يقول لنا كلام صعب كلام صعب، واحنا ايه ده؟ احنا فاهمين اكتر منه. هو احنا لسه مفطومين عن اللبن عشان يجي ربنا ويهذبنا ويعلمنا؟ هو احنا لسه مفصولين عن ثدي الام علشان يجي يربينا؟ عامل زي فأرمية لما قال من أكلمهم وأنذرهم فيسمعوا. مين؟ ها إن أذنهم غلفاء مسدودة فلا يقدرون أن يصغوا، ها إن كلمة الرب صارت لهم عارا لا يصرون بها. برضو للأسف أحيانا إحنا بنقع في الغلطة دي. عامل زي المولود أعمى لما كان بيتكلم مع الفريسيين وقال لهم أنا شايف حاجة عجيبة جدا، راجل فتح عيني مولود أعمى، إزاي تقول عليه إن هو راجل خاطئ؟ فقالوا له في الخطايا ولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا. أنت فكر نفسك مين جاي تعلمنا؟ ده إحنا معلمين الناس. فإحنا كتير بنقع في الغلطة دي. مين أنت عشان تعلمنا؟ تفكر نفسك مين ونعيل قدامك؟ بيقول الكلام ده ناس كبار وناس صغيرين. ده ممكن طفل صغير يقولك بابا أنا كبير بكفاية، ماما لو سمحت ما تكلميش بطريقة، مش صغير دلوقتي. فنفس الكلام كانوا بيقولوا الأشعياء، احنا مش صغيرين، احنا فاهمين مصلحتنا وفاهمين احنا بنعمل ايه، متقعدش بقى تبكتنا على الخمر، احنا عارفين بنعمل ايه. النهاردة لو وقف أب كاهن في فرح وقال يا جماعة الملابس الخليعة دي ما يصحش تكون في الكنيسة، الناس تتبسط ولا تتضايق منه؟ ويطلعوا يشتكوا يقول لك أحرجنا في وسط الناس، برضو كان المفروض عنده ذوق شوية. لو قلنا الواحد أنا مش هحضر الإكليل بتاعك عشان أنت بعد الإكليل طالعين تعملوا حفلة ما جينا في فندق، يقول لك دول ناس معقدين ومقفلين، وهو يعني يفكر نفسه مين ما جاي بيأدبنا؟ واحنا اطفال، احنا طلبة، احنا تلامذة. فده الاعتراض بتاعهم على كلام اشعياء. وقالوا ايه بقى الآية 10 دي؟ استغربوا لها في القراية بتاعتها لكن هتفهموها قوي لما اشرح. بيقول لانه امر على امر، امر على امر، فرض على فرد، فرض على فرد، هنا قليل هناك قليل. ايه الآية دي؟ بيستهينوا بكلام أشعياء. أمر على أمر معناها كل شويتين يقول لنا حاجة، فرض على فرض كل شويتين يفرض علينا حاجة، هنا قليل هناك قليل، معناها الكلام بتاعه ده كلام ساذج وبسيط وتافه وملوش قيمة عندنا. وبعدين حولوها إلى أغنية. الاستهانة بكلام أشعية عملوها زي أغنية يتغنوا بيها علشان يفسدوا أذهان الآخرين، حتى اللي كان نفسه يسمع كلام أشعية ويتوب لما يسمع الأغنية اللي بتتداول دي يبتدي يضحك ويهزر وينسوا الكلام بتاع أشعية. هذه شغلة أنت الشيطان. قعدوا بقى يغنوا بيها، فأشعياء بيقول لهم انتوا بتقولوا كده عليا؟ لأنه أمر على أمر، أمر على أمر، فرد على فرد، فرد على فرد، هنا قليل هناك قليل. طب إيه رأيكم بقى إنه بشفة لكناء وبلسان آخر يكلم هذا الشعب؟ إيه بقى الشفة؟ شفة اللي هي شفاية. لكناء، لكناء معناها واحد ألدغ لدرجة إنه ما نعرفش نفسر كلامه. لسان آخر معناها واحد أجنبي بيتكلم كلام إحنا مش فاهمينه. فعايز يقول لهم بأنتم أنا اللي بحبكم، خايف عليكم وبكلمكم باللغة اللي تفهموها، استهترتم بكلامي واستخفيتم بي وحولتوه إلى أغنية فيها سخرية وترياق. طب إيه رأيكم بقى مدام أنتم مش عايزين تسمعوا الكلام اللي يتفهم؟ ربنا هيأدبكم بشعب غريب له لسان آخر غير اللسان بتاعكم، شفة لكناء ما تفهموش بيقولوا إيه، ولسان آخر. وهنا كان يقصد به ملك أشور وملك بابل اللي هيجوا يأدبوا الشعب وهم مش عارفينهم بيكلموا إزاي. الآية دي استخدمها بولس الرسول لما قال في كورنثوس الأولى: إني بذوي ألسنة أخرى وبشفاه أخرى سأكلم هذا الشعب، ولا هكذا يسمعون لي يقول الرب. خلي بالكم، الله يبدأ الأول يكلمك بلغة تفهمها. لو سمعت وقطعت كسبت روح، لو ما سمعتش يديلك بقى لغة غريبة. اللغة الغريبة ممكن تكون ضربة في جسد بمرض وانت مش فاهم يا رب ايه اللي بيحصل، او ضربة في العلاقات الدنيا خربت حواليك وانت مش فاهم ايه اللي بيحصل، او ضربة في المال فالواحد داخل في خسارات خسارات خسارات. بشفة اخرى او بلسان اخر او بطريقة اخرى ربنا عايز يتكلم مع هذا الشعب: ولا هكذا يسمعون لي يقول الرب. الذين قال لهم، الناس اللي ربنا قال لهم هذه هي الراحة. ايه الراحة؟ قال لهم اريحوا الرازح. الرازح يعني ايه؟ التعبان. وهذا هو السكون ولكن لم يشاءوا ان يسمعوا. يعني ايه؟ ربنا قال لهم انت عايز تتبسط، تتبسط ازاي؟ يقول لي بروح اعمل حفله وخروجه ونسكر ونشرب ونتمتع ونعملها حاجه جميله. قالوا دي مش هتريحك. اقول لك احسن حاجه اريحوا الرازح، روح زور بيت بتاع حد معوق، اخدمه، حد مسن، شيله حطه فيه، نظفه ولبسه واكله وشربه ونظف المكان واشتري له الحاجات اللي هو محتاجها. اريحه الرازح. شوف طفل يتيم ريحه، شوف ارمله غلبانه ريحه. لما تريح الرازح هو يستريح وانت تستريح وربنا يستريح، ترجع فرحان. هذا هو السكون. لم يشاءوا أن يسمعوا وقالوا لا، إحنا لينا طريقتنا في التعبير عن السعادة، حدش يسيطر علينا، حدش يوجهني أعمل إيه، أنا عقلي في دماغي وأعرف خلاص. فكان لهم قول الرب، رجعوا قالها تاني: أمرا على أمر، أمرا على أمر، فرضا على فرض، فرضا على فرض، هنا قليلا هناك قليلا. اعتبروا النصيحة بتاعت ربنا على فم أشعياء مجال للسخرية. النهاردة أنا لو عملت كده مع حد من الشباب ممكن يجاوبني زي أشعياء، أقول له ما تيجي معانا احنا هنروح نزور ملجأ، يبص لي يقول لي ملجأ ايه؟ بقول لك عايز اتفسح، عايز اشم نفسي، عايز، انا لسه مخلص امتحانات. طب تعالى معانا مؤتمر، بقول لك عايز اتفسح. وممكن يخرج يطلع يقول لك مؤتمر مؤتمر، ملجأ ملجأ، معوق معوق، ويتريق على الكلام بتاع ربنا. نفس الطريقة بتاعت ايام اشعياء. هيحصل ايه؟ يذهبوا ويسقطوا الى الوراء وينكسروا ويصادوا فيؤخذوا. الطرق الغلط اللي الناس بتلجأ ليها عشان تسعد نفسها هتخليهم يذهبوا ويسقطوا الى الوراء وينكسروا ويصادوا فيؤخذوا. لذلك اسمعوا كلام الرب يا رجال الهزؤ. اللي هم بيستهزئوا بكلام ربنا قال لهم انتوا رجال الهزؤ، ولا هذا الشعب الذي في أورشليم. للأسف مش العامة هم اللي بيتريقوا ده مين؟ الولاة. لأنكم قلتم قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الهاوية. الصوت الجارف إذا عبر لا يأتينا، لأننا جعلنا الكذب ملجأنا وبالغش استترنا. يعني إيه الآية دي؟ واحد يقول لك أنا بيهمنيش الموت، إحنا أصحاب عقدنا عهدا مع الموت يعني مش هيضرني، وصنعنا ميثاقا مع الهوية يعني بين أصحاب. بقى صاحب لمين؟ الموت والهوية. يعني بتصاحب على الشيطان، بقى في عهد بينه وبين الشيطان. على أمل إيه؟ إن لما يكون في عهد بينه وبين الشيطان، الشيطان مش هيضره. عامل زي بالظبط أحيانا بعض الشباب يخدع نفسه، يدخل في مجال المخدرات، ولما نيجي نقول له اوعى ده يدمرك يقول لك لا انا عارف مصلحتي، انا بشرب بالقدر اللي ما يدمرنيش، انا اقدر اوقف في الوقت اللي هيحصل احس بالخطر. معناها ان انا في عهد بيني وبين المخدرات ان هي مش هتضرني، ويخدع نفسه يقول لك انا بشرب الخمر يدوبك كاس بس، لكن مش من النوع اللي بيوصل للسكر، فانا في عهد بيني وبين الخمر مش هتضرني، يخدع نفسه. هؤلاء قالوا عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الهاوية. الصوت الجارف، الصوت اللي هو ايه؟ كرباج الجارف اللي هو بيجرف الناس قدامه بيضيعها. اذا عبر لا يأتينا، يعني عايز يقولوا احنا اقوى من الموت واقوى من الهاوية واقوى من الضرر. طب ايه السبب؟ قال لأننا جعلنا الكذب ملجأنا وبالغش استترنا. يعني لما يجي واحد يقول له أنت عملت كده، بيكون مجهز الكذب اللي يغطي بيه على أخطاء والغش، وبالتالي حاسس أنه هو في أمان. واحد يختلس، وأثناء ما بيختلس بيكون بيظبط أوراق وفواتير وأوراق وغيره، بحيث لما يتقفش يقول له هذه الأوراق سليمة، فهو حاسس أنه في أمان. ليه؟ لأنه بالكذب لجأ وبالغش استتر. عامل زي في عاموس لما قال هكذا قال الرب من أجل ذنوب يهوذا الثلاثة والأربعة لا أرجع عنها مش هسيبه، لأنهم رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائضه وأضلتهم أكاذيبهم. يعني بيكذب ويصدق نفسه فيمشي وراء الضلال. لذلك هكذا يقول السيد الرب. الآية اللي جاية حلوة بقى، لأن فيها الخلاص. هأنذا أؤسس في صهيون حجرا، حجر امتحان، حجر زاوية كريما، أساسا مؤسسا، من آمن لا يهرب. إيه الحجر ده؟ المسيح. برافو. هم الأساس بتاعهم كان كذب ومعاهدات كاذبة، فقال لهم لا أنا هعمل لكم أساس صح تمسكوا فيه ما تنضروش، والأساس هو المسيح، حجر الزاوية. سماه حجر امتحان لأن نمرة واحد الشيطان اختبر المسيح، والمسيح نجح وهزم الشيطان، وبنصرته على الشيطان أعطانا نصرة. نمرة اثنين إن أصبح المسيح بالنسبة للشعوب كلها حجر امتحان، تؤمن بيه تخلص، لا تؤمن بيه تهلك. زي بالظبط الطلبة اللي يدخلوا كلهم الامتحان، ناس تنجح وناس لا تنجح. وسماه حجر زاوية لأن المسيح جمع في شخصه اليهود مع الأمم، جمع الاثنين في واحد. حكاية إن هو صخر. عندنا آيات كتير مثلا في تكوين 49 قال من الراعي صخر إسرائيل، والمسيح نفسه قال أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، وكان بيتكلم عن نفسه، وقال عنه أباؤنا الرسل في سفر الأعمال هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي صار رأس الزاوية، المسيح نفسه. وبولس الرسول اقتبس نفس الآية في رومية لما قالها أنا أضع في صهيون حجر صدمة اللي هو حجر امتحان يعني وصخرة عصرة وكل من يؤمن به لا يخزى، ويقول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. ونفس الاقتباس أخذ بطرس في رسالته الأولى أنا ذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا وكريما والذي يؤمن به لن يخزى، فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، أما الذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو فصار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عصرة، الذين يعصون فيه غير طائعين للكلمة الأمر الذي جعلوا له. والمسيح حجر زاوية لأن في أفسس يقول يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحد، الاثنين يقصد بهم يهود والأمم، وأجعل الحق خيطا والعدل مطمارا. عارفين إيه الخيط والمطمار؟ بتوع المباني، تلاحظوا لو أنتوا بتراقبوا حد بيبني سور أو بيت علشان يطلع الحيطة مستقيمة تماما بيشد خيط، والمطمار ده زي معيار زي ميزان المية يخلي الحاجة فلات كده مش معوج. فربنا لما يحط خيط ومطمار الخيط بتاعه هو الحق والمطمار هو العدل، لأنه بيبني كنيسته بيبني نفوس الناس بالحق والعدل. فيخطف البرد ملجأ الكذب ويجري في الماء الستارة. البرد اللي نازل من السماء هيضيع الملجأ اللي كان الناس بيلجأوا ليه وهو الكذب، يعني هيكشف الكذب بتاعهم فما بقاش ليهم ملجأ. والستارة اللي كانوا بيستتروا وراها المية تجرفها، مية الروح القدس، يبقى الناس الغشاشين هينكشفوا وشعب الله ماسك في الحجر الأساس اللي هو المسيح والحق والعدل. حكاية الخيط والمطمار موجودة في اللوك الثاني، أمد على أورشليم خيط السامرة ومطمار بيت أخاب وأمسح أورشليم كما يمسح واحد الصح يمسح ويقلبه على وجهه، معناها إيه؟ دمره خالص. ويمحي عهدكم مع الموت، مش هم كان عهدهم مع الموت هيمسح، ولا يثبت ميثاقكم مع الهاوية برضو يضيعه. الصوت الجارف إذا عبر تكونون له للدوس. الأمور اللي هم كانوا مطمنين قوي قالوا مش ممكن حد يوصل لنا ولا يأذينا، الأمور اللي كانوا متأكدين إنها مش ممكن تضرهم هي بعينها اللي تضرهم، الموت والهوية والصوت الجارف إذا عبر. كلما عبر يأخذكم، ده يعني معناها إيه؟ مصائب متوالية على الشعب الشرير اللي بيعاكس كنيسة ربنا. فإنه كل صباح يعبر، الصوت الجارف دوت كل صباح يعبر يعد عليه في النهار وفي الليل، ويكون فهم الخبر فقط انزعاجا. تخيل لما يفهموا الخبر ينزعج، إيش حل لما يحصل؟ كل ده لأنهم تخلوا عن الله، فالله يسلمهم إلى ذهن المرفوض. قال لأن الفراش قد قصر عن التمدد والغطاء ضاق عن الالتحاف. واحد نايم الفرشة بتاعته قصيرة، يعني سرير صغير مش عارف يمد رجليه، والغطاء بتاعه قصير، تلاقي رجليه تتعرى، يغطي رجليه وشه يتعرى فمش عارف يتغط. ده إشارة إلى أن الاستعدادات بتاعتكم مش هتغطيكم، مش هتريحكم، اللي انتوا كنتوا متكلين عليه طلع مش بيريح. لأنه كما في جبل فراسيم يقوم الرب، وكما في الوطاء عند جبعون يسقط ليفعل فعله، فعله الغريب، وليعمل عمله، عمله الغريب. جبل فراسيم والوطاء عند جبعون أماكن لها ذكريات مقدسة مع شعب الله، فيها ربنا خلاهم يغلبوا الأعداء، أيام زمان، أيام داود وأيام يشوع. لولا الوقت خلص كنت جبت لكم الآيات بتاعتهم، بس خدوها كده بصفة عامة إن الأماكن دي كان فيها ذكريات مقدسة غلبوا فيها أعدائهم أيام يشوع وأيام داود. قال لهم بقى زي ما زمان غلبت الوثنيين عشان خاطركم، النهاردة هعمل فيكم اللي كنت بعمله في الوثنيين، وهو ده اللي سماه فعل الغريب. لأن الفعل العادي أن الله يحمي شعبه، الغريب أن يؤدب. ناقص آيتين نخلصهم بسرعة. فالآن لا تكونوا متهكمين، سيبكم من تريقة لألا تشدد ربطكم. انتم متكتفين دلوقتي، وانت متكتف بالخطية والعبودية وعمال كمان تتريق، هيزيد عليك الربط. لأن سمعت فناء قضي به من قبل السيد رب الجنود على كل الأرض. إشعياء بيقول لهم أنا سمعت خبر بيتقال في السماء إن في فناء ربنا حكم به على كل الأرض. إيه الفناء دوت؟ قال أصغوا واسمعوا صوتي، أنصتوا واسمعوا قولي. هيقول هنا مثل زي المثل اللي قاله المسيح بتاع خرج الزارع ليزرع. هقراه بس قبل ما اقراه اشرح لكم عشان هو كلماته غريبه شويه. بيقول هو الفلاح بيتعامل مع كل انواع من الزرع زي التانيه، مش في نوع بيتزرع بطريقه ونوع بيتزرع بطريقه اخرى، في حاجه تتسقي بطريقه وحاجه تتسقي بطريقه تانيه، مش في نوع بعد ما يحصد يتخبط وفي نوع بعد ما يتحصد يتعصر، في انواع. فقال هكذا الله مع شعبه ومع الناس الغريبة، بيتعامل مع كل نوع بحسب ما ينفع هذا النوع. فبيقول ايه؟ هل يحرس الحارس كل يوم ليزرع؟ هل هي كل يوم ليها مواسم؟ ويشق ارضه ويمهدها؟ اليس انه اذا سوى وجهها يبذر الشنيز، نوع من انواع الحبوب، ويزري الكمون، يعني في حاجة تتبدر وحاجة تترمي، ويضع الحنطة في أتلام، أتلام يعني خطوط، يعني في زرع يتزرع كده خط خط، تلاقي الأرض من بعيد ماشية خطوط مستقيمة وفي حاجات بتتنتر، والشعير في مكان معين، والقطاني في حدودها، القطاني هي البقول، فيرشده بالحق يعلمه إلهه. يعني الله بيعلم الفلاح يعمل إيه. إن الشنيز لا يدرس بالنورج، ولا تدار بقرة العجلة على الكمون، كل حاجة ليها حاجة، بل بالقضيب يخبط الشنيز والكمون بالعسل. يدق القمح بالطحن لأنه لا يدرسه إلى الأبد، فيسوق بقرة عجلته وخيله لا يسحقه. إذن كل اللي أنا قلت دوت ملخصه أن فعلا كل نوع من الزرع له طريقة معاملة. هكذا أيضا خرج من قبل رب الجنود عجيب الرأي عظيم الفهم. عايز اللي ما تستغربوش، هتقولوا شمعنا أيام موسى عمل كده، شمعنا أيام داود عمل كده، شمعنا أيام يشوع. هيقول لهم في مواسم وفي نوعيات من الناس، في واحد لما ربنا يسامحه بيتوب، وفي واحد لما ربنا يستر عليه بيتوب، وفي واحد مش هيتوب غير لما ينكشف، وفي واحد مش هيخلص غير بالشدة. فكل واحد ليه طريقة. وجاب لهم المثل بتاع الزارع وأنواع الزروع وأنواع التعامل مع هذه الحبوب. عشان كده ختمها بكلمة إن ربنا عجيب الرأي عظيم الفهم. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.